السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، مرحبا بكم، ومعي ضيفين حبيبين كريمين، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهما وأن يجري الحق على ألسنتهما. تعلمت منهما كثيرا وأحبهما في الله. اسمحوا لي أن أرحب ابتداء بسيدنا الشيخ أحمد جلال حفظه الله تعالى. مرحبا الشيخ.
الله يحفظك شيخ. أهلا وسهلا.
ربنا
يحفظك. الله يكرمك.
ثم اسمحوا لي أن أرحب بحبيبي فضيلة الشيخ عمرو ابن أحمد حفظه الله تعالى. مرحبا يا شيخنا.
أهلا بك.
منورنا حبيبي.
أهلا بفضيلتك. أهلا بك.
أنا بحبك في الله وكذلك بحب سيدنا الشيخ أحمد.
الله يحفظك. الله يحفظك.
وأن يجمعنا دائما على خير وعلى طاعته.
اللهم
آمين. اللهم
آمين.
اللهم آمين. آمين. وأن ينفع بكما وأن يجري الحق على ألسنتكما.
اللهم آمين.
إخوتي، إن أردنا أن نقول شيئا في الهجرة فماذا نقول؟ ومن أين نبدأ؟ اسمحوا لي أن أبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول له: أحبك. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر، حبيبي يا رسول الله. وأنقل طرف الكلام إلى حبيبي سيدنا الشيخ أحمد جلال وأقول له: يا سيدنا الشيخ، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أخوي أحمد جلال الآن، ماذا ستقول له؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، ما زلت ولك شيخ محمد، والسؤال صعب جدا،
ربنا يحفظك.
يعني السؤال حقيقة في قمة الصعوبة.
أعانك الله على الإجابة.
يعني بقول لحضرتك، في كثير من الأوقات لما بنقف قدام شيخ من مشايخنا الأفاضل الأكارم، الواحد يعني بيبقى مضطرب جدا. لو في رحلة الحج مثلا أو الحج، رايحين نزور شيخ من مشايخنا الكبار كما كان هدي السلف، دي المسألة بالنسبة لنا صعبة واحنا قاعدين قدام مشايخنا.
نعم.
فلازلت أكرر على حضرتك، الإجابة بتبقى فعلا في قمة الصعوبة، ولكن أنا وضع لنفسي هدف أبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم.
صلح.
إن شاء الله ما حييت ليس لي إلا أمرين بإذن الله تبارك وتعالى. أما الأمر الأول فهو نشر هديه
صلى الله عليه وسلم،
نشر سنته، السعي الدائم إلى تعليم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم حرس حدود على هذا الدين. أقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هفضل ما حييت إن شاء الله يعني شوكة في حلق هؤلاء الذين يطعنون في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته بإذن الله عز وجل ما حييت.
أسأل الله أن يجعلك
آمين يا رب.
آمين يا رب. وأن يعينك على ذلك.
اللهم آمين يا رب.
اللهم آمين يا رب العالمين. أخي الحبيب فضيلة الشيخ عمرو، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك الآن، ماذا ستقول له؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنا سعيد بلقاء فضلتك سيدنا ولقاء حبيبي في الله الشيخ أحمد.
لا يسعدك الله.
اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما يا رب.
آمين يا رب.
ويعني أذكر أن أنا يعني قلت لشيخنا الشيخ محمد حسان لما التقيت به من أسبوعين في مزدلفة، قلت له: شيخنا، أنا دايما أفتكر كلمة حضرتك قلتها، أن أنا ما بسيبش حاجة بتتعرض على قناة الرحمة إلا واتفرج عليها بنفسي. فكل ما أجي شغال أقول: يا نهار أبيض، يعني الشيخ محمد هيشوف الكلام ده. فقلت له: أنا بتناسى أن أنت قلت الكلمة دي، لأنني مش متخيل أني عاوز أشتغل مع المشايخ الكبار قدامي، فكيف برسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فكيف بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وسلم. والحقيقة سيدنا الشيخ، أن أنا حضرتك يعني لقنتني السؤال ده أمس وقلت لي حضر إجابة، وأنا نفسي أكون صادق ومش عايز أبقى كذاب.
وأنت صادق إن شاء الله.
أنا مش عارف
أقول كذلك ولا أزكيك الله.
أنا مش عارف أقول له يا عليه الصلاة والسلام.
قريب
مش عارف اقول له عذرا ولا هترمي في حضنه ومش هتكلم، ولا هشد ايديه وبصها ومش هتكلم، ولا هترمي على رجليه وبصها ومش هتكلم. انا مش عارف اقول له ايه. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نقول بقى للمشاهدين اللي قاعدين دلوقتي، عايز اقول لك واحد كل واحد فيهم، انت كمان هتقول ايه لسيدنا النبي؟
الله عليك.
حين تجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لو لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ستقول له؟ ثم هل لو رأك رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالك هذا سيحبك؟ أسأل الله أن يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم. سيدنا الشيخ أحمد، عايزين نبدأ الهجرة ونحدث الناس عن الهجرة وبعض الدروس والعبر منها، لكن أولا يا شيخنا عايزين نتوقف مع نقطة مهمة جدا. هل يا ترى احنا طالعين في أول السنة الهجرية عشان نكلم الناس على الهجرة، لأن الاحتفال بالهجرة سنة أم ماذا؟
جميل. هو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن أبدا من هدي السلف رضي الله عنهم اللي هو التهنئة بالهجرة أو إحياء الهجرة كعيد مستقل. الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهذه الأمة إلا أيام معدودة جعلها الله سبحانه وتعالى لنا عيد كعيد الفطر وعيد الأضحى. وكما ثبت في رواية ابن ماجة إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجمعة عيد وجعل عرفة عيد وجعل أيام منى عيد، هذه أعياد المسلمين، ما عدا ذلك هو خارج عن هذا الإطار. ده من جانب. الجانب الثاني وده جانب مهم جدا، عايز أأكد على جزئية مهمة جدا، إن كثير من الناس بيظن إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في محرم. وده خطأ تاريخي كبير جدا جدا جدا. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع الأول. وعلى هذا أئمتنا الكبار الحافظ الإمام الكبير ابن سعد في طبقاته أثبت إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع الأول، ما كانش في محرم. الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه برضو في البداية والنهاية ذكر إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع لم تكن في محرم. فخروجنا مش خروج احتفال، ولكن خروجنا من باب قول الله سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله، نتذكر هذه الأيام اللي ربنا عز وجل إما جعلها أيام فتح على أقوام أو جعلها أيام عذاب على آخرين. فكما أمر الله موسى أن يستفيد من هذه الأيام، نحن أيضا مأمورون بالاستفادة من هذه الأيام، نأخذ منها العظة والعبرة، ونحاول زي ما كنت مكان حضرتك الآن وفضيلة الشيخ قبل الحالة مباشرة نقول إحنا محتاجين نتكلم الهجرة ونقول للناس أنتوا هتهاجروا في زماننا إزاي، من باب أخذ العبرة والدروس المستفادة من الهجرة
والربط بين الهجرة وبين الواقع المعاصر.
طبعا
طبعا بارك الله فيك. طب يا شيخنا في نقطة قبل ما نقل الشيخ عمرو، وعايز حضرتك تجاوبنا عليها، وهي لما الهجرة كانت في ربيع وما هياش في محرم، أمال ليه أرخوا إن أول السنة الهجرية في محرم؟ لماذا فعل الصحابة هذا؟
عمر رضي الله عنه هو أول من أرخ، هو أول من بدأ مسألة التأريخ. رضي الله عنه كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أنه رفعت إلى عمر قضية. القضية فيها رجل علي دين لرجل، فصاحب المال أتى إلى عمر يقول هذا رجل حل دينه في شعبان. فقال في شعبان هذا ولا شعبان السنة اللي فاتت ولا شعبان السنة القادمة؟ فمن هنا فكر عمر رضي الله عنه أنه يضع للناس تاريخا، يضع للناس تاريخا. فعلى طول عمر رضي الله عنه أخذ مبدأ الإسلام وأمرهم شورى بينهم، جمع كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار وبدأ يستشير نعمل التاريخ بتاعنا من أي الأوقات. فاستقر قول المهاجرين والأنصار على اتخاذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم بداية التاريخ. النبي هاجر في ربيع، فبدأوها من أول السنة اللي هاجر فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أحسنت شيخنا. سيدنا الشيخ عمرو، إذا أردنا أن نقول أن الهجرة كانت نقلة، نقول كانت نقلة من إيه إلى إيه؟
جزاك الله خيرا.
الله يحفظك.
اسمح لي سيدنا في قبل ما نقول النقطة دي أقول إن إحنا خرجنا في مطلع العام الهجري وفي هذه المناسبة ونسهر مع الناس هذه السهرة مش من باب الاحتفال زي ما حضراتكم قلتوا.
أيوة.
فالمسلم مش محتاج، مش زي ما النصارى عندهم لدراسة السنة الميلادية، يبقى احنا لازم نألف نية السنة الهجرية وتبدأ النكت تتداول. اوعى حد ينام قبل 12 بالليل، لحسن ده لو نام 12 بالليل وصحي واحدة يبقى نايم بقاله سنة، والكلام ده مش لازم. واخر جمعه في السنه الهجريه احب اقول لكم، واول جمعه في السنه لا، القضيه احنا اغنى من كده بكثير. ولكن الهجره نفسها بقى يعني حدث في غايه العظمه، وتستطيع ان تستخرج منه فوائد تعرفك يا مسلم قد ايه انت غني عن الكلام ده. الموضوع مش موضوع حفله خالص خالص، ومش موضوع تعيين اول محرم بالصيام، لا، الموضوع موضوع هجره، هجره من الضعف للقوه.
هي دي النقله بقى يا شيخ.
النقله من الضعف للقوه، من الاستخفاء للعلن، من النفسيه الحلم بان العباده تكون في سكينه وحضور قلب، الى تحقيق ده من الذل للعز. حقيقي الهجره نقله كبيره جدا، واتمنى من الله سبحانه وتعالى وارجو من الله سبحانه وتعالى ان سبحانه وتعالى يستعملنا في ان المسلمين يشعروا بده. حس ان انت محتاج تهاجر، اشعر بان انت محتاج تهاجر. كفايه 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 الشغلانه اللي انت مرتاب من المال الحرام اللي فيها، هاجر بقى، شوف شغلانه حرام حلال صرف. كفايه بقى ان انت عماله تشوفي الحجاب ده، تحاولي تحسنيه، تقومي مش عارف حاطه فيه برش هنا وزينه هنا وتغيري الالوان، هاجري بقى، هاجري. انت ما لبستيش النقاب علشان تنزلي صورتك على واتساب بالنقاب، ولا عشان تنزلي صورتك وانت ماسكه ورده بالنقاب. هاجري بقى، هاجري هاجري، سيب المجتمع ده كله، انت قربتي من ربنا سبحانه وتعالى. فقضيه كذلك الاب والام والاولاد في البيت، الشاب اللي بيبلغ ومحتار يمشي مع الصالحين ولا يمشي مع الناس اللي بيسهروا وبيشربوا و و و، او يحاول يحافظ على الصداقات دي ومش قادر يستغنى عنها، هاجر. ما تسيبش ليك حاجه هنا، ما تسيبش ليك حاجه مع الماضي، هاجر هاجر خالص. ابدا بدايه صافيه يكون السلطان فيها عليك الدين وبس.
نعم احسنت. شيخنا الشيخ احمد، في موقف عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار، وهو يقول للسيدة خديجة أمي وحبيبتي، يقول لها: زملوني زملوني، دثروني دثروني. وهي بشرته وقالت، حين قال لقد خشيت على نفسي، قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا. ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل، ثم سمع منه وقالت: اسمع من ابن أخي. فسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي. هذا الموقف يا شيخنا عايزين حضرتك توقفنا معه وتقول لنا الدرس.
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعد، إذا كانت الهجرة نقلة،
أيوة،
زي ما حضرتك ذكرت الآن،
أحسنت يا شيخ،
فالهجرة صلة
صلة
صلة تصل هذه الأمة بالأنبياء والصالحين من الأمم السابقة.
أنا كنت لسه هسألك يا شيخنا كمان شوية وأقول لحضرتك، لو قلنا إن الهجرة همزة وصل، نقول هي همزة وصل لإيه؟
همزة وصل أولا بين الأمة وبين الأنبياء، وهمزة وصل بين الأمة وبين الصالحين. الهجرة ليست بالشيء اليسير ولا بالهين، بأمر جلل، أمر عظيم. لذا لما أراد الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر أنه يمهد نفسية الصحابة على أنهم سيخرجون، كما مهد ورق بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج، أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الروم، وأنزل الله سبحانه سورة العنكبوت اللي فيها هجرة إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي، وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الكهف التي ذكر الله عز وجل أيضا فيها هجرة، هجرة من لأصحاب الكهف من هذه الأرض التي كان يعصى فيها الله سبحانه وتعالى ويعبد فيها الأوثان، هاجروا من هذه الأرض إلى الكهف. إذن أصبحت الهجرة الآن بالنسبة لنا وصلة بين هذه الأمة، بين هذه الأمة وبين الأمم السابقة.
جميل.
الأمم السابقة المؤمنة الصالحة الطائعة. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن آيات كثيرة وقصص كثيرة عن أنبياء وصالحين هاجروا. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا خروج موسى عليه الصلاة والسلام من مصر إلى الأرض المقدسة. وقال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه كما قال ربنا عز وجل: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. دي عندنا بتسمى إيه؟
هجرة.
بتسمى هجرة.
صحيح.
خلاص هذه الأرض في هذا الزمان لم تعد صالحة إلى أن يبقى فيها موسى عليه الصلاة والسلام. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. إذن هذه الهجرة. الله سبحانه وتعالى أوحى للوط عليه الصلاة والسلام أن يأخذ أهل بيته ويخرج. إذن أصبحت أيضا هذه هجرة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن. كذلك أيضا ذكر الله عز وجل إبراهيم. إبراهيم هاجر من كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي.
صحيح.
عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
نعم.
ساب أرض العراق واتجه إلى فلسطين. هذه تسمى هجرة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام من مكة إلى المدينة كانت دي بقى همزة الوصف. عيسى عليه الصلاة والسلام هاجر عليه الصلاة والسلام. عيسى كان في بلاد الشام.
نعم.
وخرج من بلاد الشام إلى مصر وأتى إلى مصر. دي أيضا هجرة. إذن ما من نبي إلا وعودي وما من نبي عودي إلا هاجر. وده دي بقى السنة الكونية السنة الربانية في هذا الكون. إن ورق بن نوفل قدر يقراها في الكتاب المقدس فنقلها إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى إن النبي قال له: أو مخرجيهم؟ فقال: ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا
عودي.
إذن في هجرة.
نعم.
إذن في هجرة. فأصبحت الآن حلقة وصل بين الأمم والأنبياء.
نعم.
ومش الأنبياء بس والصالحون أيضا.
هناك أيضا يهاجرون.
هاجروا.
نعم.
هجروا. الله سبحانه وتعالى ذكر أيضا قضية الاعتزال لأن الهجرة ذكرها الله عز وجل ترث في القرآن بلفظ الله عز وجل في القرآن بلفظة الهجرة وترث بلفظة الاعتزال. فمن الاعتزال أيضا اعتزال أصحاب الكهف لأمتهم.
نعم.
قال الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله. وهنا معنا في قمة الجمال إن ربنا عز وجل قال في أواخر القصة: فلينظر أيها أزكى طعاما. كانوا أغنياء أصحاب أموال
ما شاء الله
في قصور أصحاب ثراء ومع ذلك هاجروا عشان يقعدوا في كهف. الكهف ده مأوى الحياة ومأوى السباع. الكهف ده مأوى للأمراض والأوبئة والجراثيم. ومع ذلك هان كل ده عليهم. هو ده المعنى اللي لازم نفهمه. أن تهون كل الأمور علينا طبعا الأمر متعلق بالدين.
والنبي والصحابة يا شيخنا كذلك هان عليهم كل شيء
بالضبط.
وانتقلوا من مكة إلى المدينة وقبل كده راحوا الحبشة يا شيخنا وضحوا بأموالهم وضحوا بكل ما يملكون وتجاراتهم وطبعا في مواقف كتير للصحابة هنتناولها بقى مع حضراتكم دلوقتي بإذن الله تعالى كمواقف صهيب مثلا وغيره. طب يا شيخنا لو تقولنا في المشهد ده مشهد وجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ورقة وورقة بيقول له انك انت حيخرجوك وهو يقول له: اه مخرجيهم. ويرد عليه يقول له: ما جاء نبي بمثل ما جئت به الا عودي. يقول لنا في المشهد ده ايه؟
اقول لحضرتك سيدنا الكريم قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.
الله.
اه احنا التقينا على تربية. احنا التقينا الان ملتقى لنتربى بهذه الهجرة. نتربى بحالة ان المؤمن لازم يبقى مشرئب للتضحية ويبقى عارف ان من اراد الاخرة اضر دنياه ومن اراد الدنيا اضر اخرته. يبقى عارف لا اجمع على عبدي امنين ولا اجمع على عبدي خوفين. يبقى جاهز. علشان كده احنا النهاردة لما سيدنا الشيخ يقول ان سيدنا لوط هاجر وسيدنا ابراهيم هاجر وسيدنا عيسى هاجر وان اصحاب الكهف هاجروا احنا النهاردة نهاجر. الاجابة ايوة لازم نهاجر. لازم اللي في بيئة مش عارف يعبد فيها ربنا يفر منها الى بيئة يعبد فيها الله عز وجل. تصور حضرتك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: انا بريء ممن عاش بين ظهراني المشركين. الكلام ده بقى يعني الى قيام الساعة. يبقى اللي بين قوم لا يعينونه على طاعة الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام بيأمره بالهجرة. وخلي بالك ان بعض الفقهاء توسعوا في الموضوع ده وقالوا لا ودول اصحاب بلد مثلا الاوروبيين والامريكان وكده ودول اصحاب بلد وعرفوا يصلوا وتمكنوا من الصلاة ومش عارف الجيش الفلاني من جيوش الكفر عامل مصلية والناس بيصلوا. العلماء قالوا لا مش هو ده اللي تمكن من إقامة شعائر دينه. من شعائر الدين الدعوة، ان انت لما تشوف واحد بيعمل معصية تأمره وتنهاه، مش انا بس اصلي، مش يسيبوني اصلي اللي مش سايبينهم يلبسوا النقاب ولا سايبينهم يلبسوا الحجاب، لا، ده انت المفروض من انت تلبسي الحجاب، ولما تشوف واحدة مش محجبة تأمريها بالحجاب. ما ينفعش تعملي كده في البيئة دي، البيئة دي انتقلي منها، انتقل منها، تحرر. ما جعل الله أرضه واسعة سبحانه وتعالى، إن أرضي واسعة.
شيخنا عايز حضرتك تركز لي على، بعد إذن حضرتك يعني،
لبيك
الله يحفظك ده من أدبك، عايز حضرتك الجملة اللي هي إيه، ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي. الله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الكلام ده مع النبي وكل من سبقه من الأنبياء،
زي ما قال الشيخ أحمد لقش.
طب الكلام ده برضه مع الدعاء اللي هم ماشيين على خطوات سيدنا النبي. يعني الدعاء بيعادوا.
موقف
الداعية لما يعاد يعمل إيه؟ بيعمل ايه الداعية لما يوعد؟
يبقى جاهز للمواجهة بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة. وان
ولا يهاجر ويسيب البلد ويروح بلد
لا لا، هو هيهاجر عشان يتمكن من الدعوة.
لا.
هيهاجر عشان يتمكن من الدعوة عليه الصلاة والسلام. لكن في الدرس بتاع ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي، ما جاء نبي بمثل ما جئت به الا عودي، يبقى دي سنة بقى.
نعم.
يبقى الواحد عارف بدل ما انا على الحق يبقى لازم اواجه الباطل، ولازم تبقى عارف ان الباطل مش هيسيبك.
نعم.
لازم تبقى عارف ان الباطل مش هيسيبك، وان الباطل سيدور حولك وسيحيط بك وسيتمكن بك او مخرجيهم. شوف هيخرجوك. فالقضية دي ناخد منها درس ايه، ان لازم ابقى بواجه وانا عارف ان عدوي لن يرضى عني، يبقى ما اديلوش الدنيا، يبقى ما تنزلش عن شعرة من ديني، ما تنزلش عن مبادئي، ابقى طمعان في هداية الناس، وابقى عارف ان قوتي الحقيقية ليست في استمالة اعدائي، وانما في اللجوء لله سبحانه وتعالى والاعتصام به والثبات في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى.
حسن، دي جزئية مهمة جدا
أخوي
محمد، عفوا، ان الجزئية الاولانية في هذه الحالة اولا الصبر. هو ان يصبر الانسان، لازم نعلم هذا الامر يقينا، يعني الله سبحانه وتعالى ما جعل احد ابدا يتصبر في هذا الدين وينال مرتبة الامامة الا بعد الصبر. قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهجرة ابراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الانبياء، قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ورادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها العالمين. الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا منهم ائمة، قال الله سبحانه وتعالى وجعلناهم في سورة السجدة بقى، قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما
صبر.
فهو اول حاجة انا لازم اعرف ان في عداء، يبقى لازم تكون في مسألة الصبر.
ده اللي بعدها كمان يا شيخنا، وكانوا بآياتنا يوقنون.
بالضبط، ودي كانت الجزء الثاني لازم اتكلم فيها في الامر ده، في مواجهة لما تواجه الدعوة، فاحنا اولا نصبر على هذا الاذى اللي هينالنا من وراء التضييق على الدعوة او ايذاء رموز الدعوة، فلابد اولا ان يكون هناك صبر. دي مسألة أونية. المسألة الثانية، ودي المسألة اللي كان النبي دايما بيؤكد عليها في مسألة التربية، خلي عندك حسن ظن بالله عز وجل أن الله سيتم هذا الأمر. لا يخفى عليكم حديث خباب لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فكان أول كلمة غرسها النبي صلى الله عليه وسلم وربى عليها الخباب، قال والله لا يتمنى هذا الله هذا الامر.
الله اكبر،
والله لا يتمنى الله هذا الامر. هي دي النفسيه اللي كان النبي بيتعامل بها في مكه قبيل الهجره، انه بيغرس في قلوب الصحابه ان مهما اذيتم ومهما عوديتم والله لا يتمنى الله هذا الامر.
جميل.
وفي عز المواقف الحرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستخدم هذا المنهج. الدعوه في مكه وفي المدينه كان مضايق عليها ومشدد عليها مع اختلاف يسير. الدعوه في مكه كانت مضايق عليها جدا، في المدينه ضيق عليها مع مساله القتال وخروجهم للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه.
يعني مش جديد يا شيخنا لما نلاقي الدعوه أبداً مضايق عليها دلوقتي أبداً او قبل كده او بعد كده.
ابدا،
هذه طبيعه الطريق.
طبيعه الطريق.
نعم.
يقينا لازم يكون في اذى،
والدعوات لا تهزم بالاذى.
الله، والله يا شيخنا الدعوات بالاذى والتضييق عليها بتنطلق.
الله،
بتنطلق. ويعني سبحان الله، انا اللي يلقي نظره بسيطه للمهاجرين الاوائل للحبشه الاولى والثانيه هيجد هؤلاء هم من قام عليهم الدين.
ما شاء الله.
هم تربوا في مرحلة الضغط ده. يعني السفير اللي فتح المدينة مصعب بن عمير ده كان واحد من المهاجرين الأوائل لهجرة الحبشة الأولى والثانية. عتبة بن غزوان تابع سبعة في الإسلام اللي فتح البصرة وجعل البصرة مدينة كبيرة جدا من مدائن الإسلام، ده واحد من المهاجرين الأوائل اللي اتضغط عليهم جدا. لما اتضغط عليهم كان عندهم صبر وكان عندهم يقين في آيات الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة أنا لهم الله سبحانه وتعالى الإمامة في الدين، فأنا عندي صبر مع يقين ساعتها لازم وإلا يا شيخ محمد تخيل النهاردة كان ده أنا قلته ولابد نكون فيه صرحاء.
نعم.
الدعوة لما اتفتحت والكل وجد أن الدعوة هي الشيء الرابح في هذا الوقت، كانت النتيجة دخل في صفوف الدعاء ما ليس منهم
للأسف،
وتبين لنا بعد ذلك عن طريق والعياذ بالله لما كشف الله الستر عنهم كيف كان واقعهم. فلابد مراحل الدعوة تمر بهذه المرحلة ليميز الله الخبيث من الطيب.
الله المستعان. فالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا،
أبدا.
وفي التاريخ بر يميني.
نعم.
ضع في يدي القيدة، ألهب أضلعي، ضع عنقي على السكيني، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني، ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي بين يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. أسأل الله تعالى أن ينصرني وإياكم وأن
يعينني وإياكم.
أيوة.
لعبادنا المرسلين
الله.
إنهم لهم المنصورون.
نعم.
وإن جندنا لهم الغالبون.
ما شاء الله.
فتول عنهم حتى حين.
نعم.
وأبصرهم فسوف يبصرون.
نعم.
أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
شيخنا أنا عايز أسأل حضرتك، ليه بقى سيدنا النبي هاجر
عليه الصلاة والسلام؟
عليه الصلاة والسلام.
في الحقيقة إذا نظرنا إلى المجتمع المكي في ساعات في أو في سنين الدعوة الأولى ومواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام الناس بأنه هو بس يعبد الله، يعني إذا كان غرام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد لله،
غرامه أن يسجد لله
وغايته عليه الصلاة والسلام أن يسجد لرب العالمين عند الكعبة.
نعم.
ماذا كان يحاك به عليه الصلاة والسلام لينال السجود، لينال السجدة عليه الصلاة والسلام؟ حين يتحداه أبو جهل ويتحداه القوم ويحاك به. والحقيقة أن قصة معاداة أو قصة استحفاز أبو جهل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتحديه لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسجد عند الكعبة ليست مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، بل تكررت كثيرا جدا. أيزعم محمد أنه أيسجد محمد عندكم، أيعفر محمد وجهه عندكم، كل الروايات دي بتنم عن أن الأمر ده تكرر، ما كانش مرة. وكان رسول الله يسجد عليه الصلاة والسلام. لو أن نبيا عليه الصلاة والسلام كان يذوق في الطواف ما كان يشتهي ما هاجر، ولكنه كان يحاك به عليه الصلاة والسلام وهو يطوف. كان حجر الكعبة نادي لقريش يجلسون فيه ويتسامرون، انه اميز مكان في الكعبة واميز مكان في مكة كلها واشرف مكان في الدنيا. اللهم اجمعنا في الحجر
يا رب. اللهم
الحجر كان مكان يعني للاكابر، فكانوا يجلسون فيه، وكلما مر بابي وامي وهو يطوف يتندرون ويهزؤون ويسخرون.
بسط لي يا شيخنا واديني إجابة واضحة وصريحة المعالم. سيدنا النبي هاجر لي ساب مكة وراح المدينة، مع إن مكة دي أحب البلاد إليه.
نعم.
وهو قال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله.
نعم.
وإنك أحب بلاد الله إلي، ولولا
نعم.
أن قومك أخرجوني
نعم.
منك ما خرج
بلد.
إحنا عايزين نقول للمشاهدين اللي قاعدين بيسمعونا دلوقتي، سيدنا النبي خرج ليه؟ واحد اثنين ثلاثة.
واحد.
أيوة.
ليعبد الله.
الله.
ليتمكن من عبادة الله من غير أذى.
طيب.
عشان يصلي.
ماشي.
عشان يطوف، علشان يعبد ربنا سبحانه وتعالى صح قوي ممكن عليه الصلاة والسلام.
طيب شيخ أحمد جلال، اثنين. سيدنا النبي هاجر لي.
هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر الله سبحانه وتعالى.
الله.
هو أمر الله عز وجل لعباده رحمة منه سبحانه وتخفيفا بهم. لما رأى الله سبحانه وتعالى صوت قريش نزل على المؤمنين المستضعفين في هذا الوقت، أنزل الله عز وجل قوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون.
نفس المعنى الشيخ
يقول
هنا المعنى اللي احنا عايزين نوصله. رأى الله سبحانه وتعالى ان العذاب زاد جدا على المؤمنين في هذا الوقت. منهم من قتل ومنهم من كان يعذب. يعني كتير من الناس يا شيخ محمد لما بيتكلم على موقف بلال انه كان يوضع في الصحراء لحد ما ظهره يتحرق وبعد كده يطوفون به في شعاب مكة ويظن ان الامر سهل. لا والله الامر اصعب من ان احنا بس نتخيله. تخيل اسأل الله الا يكتبها على احد. واحد في يوم من الايام ايدي دي اتحرقت. فايه اللي بيحصل من هنا كده لما بيمسك حاجة سخنة بيقولوا دي بقللت عملت
فجمل كده.
فدي في رواية تانية
اثرها كاثر المجد كجمل
الدحرج. بالضبط. تخيل شيخ محمد الايد بقى دي بقت كده واحنا طلعنا بيها مثلا ساعة 2 الظهر في شهر 7 وحطناها على الطريق معرض للشمس من اول النهار وحطينا الايد دي كده وحطينا عليها حجر وبدأنا احنا نسحب هذه الايد مرة واحدة. منظر الايد دي هيكون عامل ازاي؟ ده كان مشهد ظهر بلال. كان يوضع في الاول في اول النهار على الارض المحترقة فظهره يتحرق. وبعد كده يضعون على صدره الصخر وبعد كده يربطوه من رجليه في قلب فرس او في قلب حصان مثلا ويطوف به. فالثقل اللي موضوع على الصدر يخلي الظهر من تحت الارض تقطعه. لا يخفى عليك يا شيخنا ان خباب بن الارت رضي الله عنه لما جلس مع عمر في خلافة عمر يعني بعد مثلا 10 سنوات من مكة مثلا 8 سنوات في مكة و10 في المدينة وسنتين في خلافة ابي بكر ادي 20 سنة. بعد 20 سنة لما بيسأل الصحابة عما حدث لهم في مكة قديما خباب ما تكلم. خباب كل عمله كشف عن ظهره فخر عمر مغشيا عليه. اذا كان ده اثر العذاب اللي ناله خباب بن الأرت قديما في مكة بعد 20 سنة عمر شاف المنظر أغشي عليه.
يبقى هرب من إذاء المشركين. كان ده سبب أساس يا شيخنا في الهجرة.
أساس وأساس لأن ربنا عز وجل هو الذي أمر أخرج خلاص هذه الأرض لن تستطيعوا أن تقيموا فيها دين فخرجوا إن أرضي واسعة خرجوا من هذه الأرض. لذا ذم الله عز وجل من لم يطبق هذا الأمر ولم ينفذ هذا الأمر كما في آتي النساء اللي هتأتي إن شاء الله.
ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا جزاك الله خيرا. يبقى دلوقتي هؤلاء الصحابة أوذوا وصبروا وتحملوا ثم أذن لهم في الهجرة وبدأوا يهاجرون وكانت هناك نماذج ذكرنا سيدنا الشيخ أحمد ببعضها نريد طرفا من هذه النماذج من حضرتك.
جزاك الله خير.
الله يحفظك يا شيخ.
ما زلنا مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
وهو سيد المهاجرين عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
وسيد من تحمل عليه الصلاة والسلام الأذى. لو تصورنا أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيتحدى أن هو يصلي ويتحدى أن هو يطوف ويقبل على الكعبة وهو عارف أنه متوعد بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وصحبه وسلم ويأتي أبو جهل ومعه سل الجزور ليضعه على رأسه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام أو يتحداه ليضع قدمه على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام فيفر أبو جهل بعد أن يرى هذه السباع التي يظهرها الله عز وجل له وحده يهرب. ده مشهد ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بس عايز يسجد عليه الصلاة والسلام او طوافه عليه الصلاة والسلام بالبيت وهو يطوف كلما مر بالحج يهزأ به. تصور انا عايزك تحس ان هو عليه الصلاة والسلام يعني مر بثلاثة جدران للكعبة خلى بربه وذكره فاذا جاء اقترب من الحجر عليه الصلاة والسلام يحين الكدر بأبي هو وامي وصلى الله عليه وسلم لدرجة انه عليه الصلاة والسلام في الشوط الثالث من هذا الطواف قال يا معشر قريش والله لقد جئتكم بالذبح. ايه ده يعني مش طريقة دي يريد ان يعبد الله عليه الصلاة والسلام فاحتمى بأبي هو وامي ما لا يحتمله انسان.
تفسر لي الحتة دي يا شيخنا علشان ما حدش يفهمها غلط.
لا احنا
يعني والله لقد جئتكم بالذبح
عليه الصلاة والسلام
يعني وهنا في الحتة دي عند الحجر
وهو مستضعف
وهو مستضعف
بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وصحبه وسلم
اتخلق يعني
عزيز عليه الصلاة والسلام ويبشرهم بيوم سيلقون فيه الله عز وجل على يديه عليه الصلاة والسلام وسيلقون جميعا في قريب بدر صلى الله عليه وصحبه وسلم ويبشرهم عليه الصلاة والسلام بأنه غالب غير مغلوب.
أبو بكر أشفق عليه يوما من هذا العذاب يا شيخنا، وقال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟
نعم.
إشفاقا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
تفضل
يا شيخنا. تفضل يا شيخنا.
جئتكم بالذبح، قول الله عز وجل سيهزم الجمع.
أيوة.
ويولون الدبر.
أحسنت.
فكان عمر رضي الله عنه يتعجب إن سورة القمر نزل قبل الهجرة بخمس سنوات. يعني في عز، زي احنا بنقول في عز وقت التعذيب والاستضعاف قبل الهجرة بخمس سنوات، النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بهذه الآية.
أنا شيخ بس أردت إن أنا أأكد نقف معاها عشان ما حدش من المشاهدين يفهمنا خطأ ويقول جئتكم بالذبح بس يبقى أدي الدين بتاعك وهو دين بقى بيجاي بالذبح وجاي بالسيوف.
لا يفهم منها كذا، ولكن يفهم منها أنه عليه الصلاة والسلام غالب. عليه الصلاة والسلام، وأن هؤلاء الذين يعادونه مغلوبون.
نعم، أحسنت يا شيخنا. طيب، موقف حصار المسلمين في الشعب، وهذا كان أمر من مقدمات الهجرة ومن أسباب التضييق على المسلمين، يعني ضيق على المسلمين ثم هاجروا بعد ذلك. ماذا نقول في مشهد حصار المسلمين؟ ماذا نقول يا شيخنا؟
بس يا شيخنا، المشركون كانوا يتفننون في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية إيقاف الدعوة
عليه الصلاة والسلام.
فهم لجوا أولا إلى مبدأ المفاوضات لما ذهبوا إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يفاوضونه على أن يتوقف النبي عن دعوته، ففشل هذا المبدأ. فبدأوا في مسألة مفاوضات أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولا يخفى علينا أن من أسباب نزول سورة فصلت لما جاء أبو الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن أردت الملك ملكناك علينا، وإن أردت المال جمعنا لك من المال ما شئت، وإن أردت النساء جمعنا لك أجمل نساء العرب، وإن كان الذي يأتيك رئيا جمعنا لك أطباء العرب. فقال أفرغت يا أبا الوليد؟ فتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فواتح سورة فصلت. فده مبدأ، هم عايزين يوقفوا الدعوة، فبدأ أولا مبدأ المفاوضات فشلوا في ذلك. انتقلت المرحلة بعد ذلك إلى مرحلة السب والطعن والاستهزاء والسخرية، فقالوا على النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر ومجنون ومسحور، وقالوا إنما يعلمه بشر وغير ذلك من الكلمات التي قالوها في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وسموه مذمما وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا زالوا يستخدموا هذا المنهج، منهج إن هو يطعن في الداعية، انه يشتم الداعية، انه يستهزئ بالداعية، انه يعمل كاريكاتير ويسخر من الداعية، انه يسخر من الحجاب، يسخر من النقاب. دي كانت وسيلة من وسائل استخدموها. استخدموا وسيلة ثالثة لما الوسيلة التانية ما نجحتش، وسيلة الإيذاء البدني، سواء في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه هؤلاء وضربوه حتى أدموه صلى الله عليه وسلم، فجلس في الحجر يبكي. فجاءه جبريل فقال يا محمد ما يبكيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل فعل بي هؤلاء كذا وكذا، ويشير إلى وجهه صلى الله عليه وسلم. فشلت هذه الوسيلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صحب الكرام اللي تربوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ضرب وعذاب واستضعاف وقتل كما صنع في آل ياسر. اتجهوا الى وسيلة اخرى وهي وسيلة الحصار.
ايوة،
انه يحاصر، انه خلاص لا عاد في مفاوضات نافعة، ولا عاد في سب وسخرية واستهزاء نافع، ولا عاد في ضرب نافع، خلاص نعمل بقى الحصار. والحصار هنا حصار مادي ومعنوي، وحصار من كل الطرق. عتبة بن غزوان رضي الله عنه وهو سابع سبعة يقول ما كنا نجد شيئا نأكله. سعد بن أبي وقاص في يوم من الأيام قال ما كنا نجد إلا ورق الشجر.
نعم، أكلوا
ورق الشجر. بعضهم كان يأكل، يعني وجد جلد لشاه فأخذه فأكله،
وكانوا يمصون النوى،
يعني وصل لهذا النوى
من شدة الجوع،
وصل لهذا الحد أنهم يحصروا النبي صلى الله عليه وسلم ويحصروا المؤمنين ويحصروا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟
وقبل كده يا شيخنا لا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم، هذا ايضا من الحصار.
حصار شديد كل ده علشان الدعوة تقف،
فكان المخرج الهجرة
يقينا.
نعم،
وده اللي دايما بنأكد عليه، الدعوة للي يظن في من الايام ان ممكن في يوم من الايام هيضيق على الدعوة فالدعوة هتتوقف او تنحصر. لا والله، سيزيد المد، سيزيد
هو هذا الحصار نفسه فشل.
نعم،
يعني هذا الحصار نفسه لم يخمد الدعوة ولم يخمد أنوارها،
وإنما سطعت. بالرغم من ذلك بالعكس هذا الحصار الشجير جلب تعاطفا من المشركين على أرحامهم واستفزهم هم لتمزيق هذه الوثائق الأثيمة ولقطع هذا الحصار، وهم المشركين أنفسهم اللي قطعوا الحصار ده وأنهوهم، وعادت مياه الدعوة إلى مجاريها وفشل كل حصار وكذلك كل حصار. ولعل يا شيخنا قبل ما تسألني إيه الدرس أقول لحضرتك إيه الدرس، لعل الدرس لكل محاصر سواء على مستوى الأمم إخواننا في غزة أو في سوريا الذين حصروا زي ما حضرتك شايفة هم بسم الله ما شاء الله لن تخمد أنوارهم، وإنما ينصرهم الله كلما تكالبت عليهم الأمم وكلما حصروا زاد الله أنوارهم.
أسأل الله أن ينصرهم
نصر أن يتم نصرهم. وعلى مستوى المجتمعات اللي بيحاصر من أولاده علشان يعصي ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيحاصر من زوجته علشان تمنعه من بر أمه، اللي بيحاصر في العمل عشان ما يقيمش شريعة من الشعائر، اغلب الحصار ده اغلبه وما تسيبوش يسيطر عليك، وثق انك اقوى من هذا الحصار. اللي وعلى المستوى الانسان نفسه اللي جواه حصار، اللي بيتحصروا بنت بيحبها، اللي بيحصروا سجارة مدمنها، اللي بيحصروا برشامة، هذا الحصار فكه عنك واغلبه.
يعني ده نوع من الحصار.
نعم اغلب الحصار ده واستجب لضميرك.
طب يا شيخنا عايزين حضرتك تدعي لنا بقى للناس اللي هم المحاصرين دول قبل ما ناخد الفاصل، ادعي لنا ان الناس المحاصرين من المسلمين المستضعفين في سوريا وفي غزة وغيرها من بلاد المسلمين بلاد الاسلام، وكذلك اللي اتحصر في معصية، ادعو الله لنا قبل ان نخرج هذا الفاصل.
حضرتك تدعي
لنا. اتفضل يا شيخنا.
ان شاء الله.
اتفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغث كل محاصر المسلمين، اللهم اغث المسلمين يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اقتل من يقتلهم، اللهم انصرهم، اللهم اشملهم بنصرك، اللهم ارمي لهم واعزهم، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انتقم ممن يقتل بنات المسلمين وابناء المسلمين واطفال المسلمين، اللهم كن لهم عونا وظهيرا ونصيرا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغث امتنا واغث لهفة امتنا يا رب بغياثك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم انا نسالك ان تفرج كرب كل مكروب وان تعين المسلمين على إقامة شعائر الدين. اللهم تب على كل محاصر مسلم بالذنوب والمعاصي ورفاق السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فصل قصير أيها الأحبة ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكرنا في الحدث الأعظم، نطلي يا شهر في الأعظم، نطلي يا شهر محرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودنا إليكم والعود أحمد. تكلمنا عن هل الهجرة كانت نقلة أم لا، وتكلمنا عن هل الهجرة كانت همزة وصل بين هذه الأمة وبين الأمم السابقة أم لا، وتكلمنا عن مهمة الهجرة وأنه ينبغي أن نهاجر، إحنا كأشخاص ينبغي أن نهاجر من الغفلة إلى الذكر ومن الجهل إلى العلم، وينبغي أن نهاجر من المعصية إلى الطاعة، وتكلمنا لماذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الأذى الذي نال الصحابة وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصروه هو والصحابة في الشعب، وتوقفنا عند إقامة الدولة الإسلامية ومحاولة رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوة القبائل والبلاد التي حول مكة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وفي الطائف كانت أحداث، نبدأ بطرف هذه الأحداث من عند سيدنا الشيخ أحمد جلال. فضل شيخنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعد، من أعظم ما كان يميز شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، خلق التحدي وعلو الهمة. التحدي بيعرفوه ان لو باختصار خالص، لو في يوم من الأيام باب اتقفل ليك لا تبكي على إغلاق هذا الباب، واعلم يقينا ان في أبواب تانية كتير جدا 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 مفتوحة. وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مش معنى ان انا في يوم من الايام اتقفل مسجد ان خلاص ابكي، لا لا، في الاف المساجد تنتظر الانسان. لو في يوم من الايام مجموعة من الشباب صحابي اللي مرضوش يلتزموا على ايديا، لا، في غيرهم كتير جدا يتمنوا ان هم يسمعوا منك كلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فكر بر الصندوق شوية، زي ما احنا بنقول النبي ما فكرش دايما وهو من جوه الصندوق، لا لا، النبي وجد الان ان مكة الابواب فيها كلها مغلقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش خلاص انا عملت اللي علي زي بعض الناس بتصنع، لا لا، علو الهمة عند النبي صلى الله عليه وسلم خلى النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في امرين. اما الامر الاول فهو العرض على القبائل في ايام الحج، نعم، اللي كان موروث عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام. كانت العرب تتجمع ايضا في مكة لتحج البيت كما حج ابراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف عليهم يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى، كما يقول محمود بن لبيد رضي الله عنه ويحكي هو طفل صغير مع ابيه، قال كنت في منى مع ابي فاذا برجل يطوف على الناس في منازلهم يقول ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ومن ورائه رجل يحثو على رأسه التراب ويقول لا تصدقوه كذاب ساحر مجنون كاهن يفرق بين المرء وزوجه وبين الرجل وابنائه. فقلت لأبي من هذا؟ قال هذا محمد عليه الصلاة والسلام يزعم انه نبي. قلت فمن هذا؟ قال هذا عمه ابو لهب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس في أسواقهم، في الأسواق في عقاظ وغيرها من الأسواق، كان النبي يطوف على الناس يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، بل كان يطوف عليهم في منازلهم في منى، في منى النبي كان بيطوف عليهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ أيضا إلى الطريق الآخر، وهو الذهاب إلى القبائل الكبيرة العظيمة لها مكانة في الجزيرة العربية ليدعوها إلى الله من هذه القبائل، لتوجه نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها كانت الطائف. توجه النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وكان من أعظم الأيام التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصعب الأيام، مما لا شك فيه أنها أصعب على النبي صلى الله عليه وسلم من العام الذي يسميه بعض الناس عام الحزن. وعام الحزن اللي مات فيه عم النبي ومات فيه زوجة النبي لم يرد تسميته بعام الحزن، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين، بل بعض العلماء المتأخرين هم الذين سموا هذا العام بعام الحزن. ولكن عائشة رضي الله عنها في المدينة لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشد الأيام التي مرت عليه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا اليوم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها عام الطائف، يوم أن عرض نفسه على ابن عبد يليل ابن عبد كلال لما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة أن سلطوا عليه السفهاء والمجانين والأطفال فضربوه صلى الله عليه وسلم وسبوه وضربوه بالحجارة. وكان مولاه زيد بن ثابت في هذا الوقت يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دمي جسده ودميت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وقع الحجارة على النبي صلى الله عليه وسلم،
حبيبي صلى الله عليه وسلم،
علشان الدعوة، علشان الدعوة. مش حد النهاردة في يوم من الأيام حد صاحبه أذاب كلمة فيقول له خلاص يروح في مش عارف إيه، لا لا، صبر وتحمل علشان الدعوة تصل إلى الناس،
هو يتحمل يرضي ربه،
يتحمل
لا يريد منصبا ولا شهرة ولا دعامة ولا ملكا ولا جاها،
ولذا أدبه الله وعلمه ورباه من أوائل الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولربك فاصبر. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل غاية العناء وتحمل غاية تعب سب وضرب وقتل لأصحابه وإهانة وطرد من مكة، كل ده لله عز وجل. علو همة شيخنا، واحد عنده علو همة يقطع المسافات طويلة علشان يروح يدعو الله من مكة للطائف حوالي 50 كيلو، ياخدها النبي صلى الله عليه وسلم مشي، ومن شدة همه بعدما يعني أفاق بعدما أصابه ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يفق إلا بقرن الثعالب، قرن الثعالب على بعد 5-6 كيلو من مكة، يعني النبي ماشي 45 كيلو من الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم في حالة يعني ايه ده.
ويرجع بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فينزل جبريل ها هنا وتأتي المواساة، مشهد المواساة بقى، ملك الجبال.
منك يا شيخنا.
ربنا يحفظك.
مش كلام خالص يعني. أنا عايز أسمع منك.
أنا أحب يعني إن أنا والله أسمعك. وأنا ولا حد إلي والله.
ما تمشيناش
كده. ربنا يبارك.
هذه الجزئية أنا عارف حوار كنت مبلغني بيها ولكن صدقني أنا عايز أسمع منك.
الله يحفظك يا شيخ.
تفضل.
يعني ها هنا ملك سيدنا جبريل عليه السلام نزل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المشهد الصعب. فداه نفسي عليه الصلاة والسلام. وقد هانت عليه نفسه والمواساة من السماء. جبريل ينزل للنبي عليه الصلاة والسلام بأمر من الله تعالى أن هذا ملك الجبال. كأنه بيقول له ده تحت أمرك. أنت بس أمره وينفذ. إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا زي سيدنا الشيخ أحمد قال من شوية رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لا يتحرك لنفسه ولا يغضب لنفسه والأمر ليس حمية ولا عصبية وإنما يقول إني أرجو الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله.
لا إله.
أنا بقول لو أنا كنت مكان سيدنا النبي في المشهد ده مش هسأل المشاهد ولا هسأل حضراتكم وأنا هسأل نفسي فأقول لنفسي لو أنا كنت مكان سيدنا النبي في المشهد ده وبعدين ضربوني وأذوني وبهدلوني وسبوني وطعنوني وكسروني وأنا طالع وسايبهم وبعدين ربنا يبعت لي ملك من السماء ويقول لي ملك تاني هو عايز تطربقها على دماغهم طربقها فممكن أن أنا ساعتها أقول له طربقها. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم ييأس في هذا المشهد مشهد المواساة من السماء وفي نفس الوقت هو عليه الصلاة والسلام ينتظر منهم فيما بعد ذلك ده من الجيل اللي جاي ما كانش من دول يبقى من الجيل اللي جاي ينتظر منهم أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ويقول لا إله إلا الله أسأل الله تعالى أن يحييني وإياكم على التوحيد حتى نلقاه وهو عنا راض اللهم أمين وأن يعيننا على أن ندعو الناس إلى التوحيد الخالص اللهم أمين يا رب العالمين. وهنا يا شيخنا وسيدنا النبي برضو راجع كمان الجن انظر إن كان الإنس ما أمنوش بك ولا سمعوا لك بل بالعكس ده أدوك بالجن بقى الجن يسمعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به ويقول الله تبارك وتعالى مواسيا له وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله الله أكبر فيؤمنوا بالجن لو الإنس لو ما أمنوش بك الجن أمن بك
الله
وصدقوك
الله
وفتح الله تعالى لك قلوب هؤلاء الجن فيسلمون عليه ويرغبون في السماع منه ورب العزة جل جلاله ينزل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة
الله
ثم يعود إلى مكة فيمنع من دخول مكة
يا الله
يعود إلى أهله إلى بلده إلى وطنه فيمنع من دخول مكة وهو عائد من الطائف ويدخل مكة في جوار مشرك تخيلوا معي يا مشايخنا تخيلوا معي يا جماعة اللي بتسمعوني دلوقتي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام راجع بلده فيمنع وهذا أيضا كان جزءا من الحصار نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا وأن ينفعنا بهذا الذي يعني نذكر الناس به من أحداث حصلت لسيدنا النبي وإذا حصل لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هنا يا شيخنا بقى عايز أرجع لحضرتك ترتيبات الهجرة بدأت بقى ترتيبات الهجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ترتيبات الهجرة دار الندوة نريد أن نتوقف مع دار الندوة ومشهد دار الندوة حين اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقوا عليه ماذا ستصنعون فيه عليه الصلاة والسلام
في الحقيقة سيدنا أن بعد ما فشلت كل حيل قريش في إخماد أنوار هذه الدعوة وبعد ما جربوا معاه كل شيء عليه الصلاة والسلام كل شيء حتى الحصار وكل شيء بيفشل عليه الصلاة والسلام بدأوا يشعروا بأن أقدام أصحاب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تتسلل إلى خارج مكة بدأوا وفعلا ولم يكن هذا سرا يعني أبو سلمة قرر الهجرة جهرا وعلموا بحاله وقالوا أما أنت أما نفسك فقد غلبتني عليها، أما امرأتك هذه فلا تتركها. فترك امرأته وأمسكوها، لدرجة أنهم حين تركوا له امرأته هذه، يعني أهله المشركون غاروا على أبو سلمة، غاروا على أبو سلمة، ولكن لا يملكون منه شيئا لأنه سافر وهاجر. فأمسكوا بالولد وجعلوا يقولون أما الولد فلا نتركه لكم، وجعلوا يتبادلون جذب الولد حتى انفصلت ذراعه. تصور حضرتك مبدأ التضحية ده. فخرج أبو سلمة وخرج صهيب، وأيضا وقفوا لصهيب، أما أنت فقد غلبتنا على نفسك ولكنك جئتنا سعلوكا فلا تخرج بأموالك. قال أفرأيتم إن تركت لكم أموالي أكنتم تاركية؟ فترك لهم المال وهاجر. وهكذا بدأت طلائع الهجرة تنطلق، فاجتمعت قوى قريش كما يقول المبارك فوري في البرلمان، البرلمان المكي في 26 من شهر صفر من عام 14 الهجري، وكانوا 14 رجلا عن بطون قريش السبعة الرئيسية، واجتمعوا في دار الندوة. ويعني مما يستأنس به بعض القصص التي فيها مقال في إسنادها، أن كان أن الله عز وجل لم يرضى لهم 15 إلا أن يكون الشيطان الرجيم. جاء في سورة رجل النجدي، أو هو هذا الرجل النجدي ليس شيطانا،
يعني فيه مقال يا شيخنا كما ذكرت.
نعم فيه مقال، ولكن إما أن يكون هو رجل النجدي فعلا وإما أن يكون هو الشيطان الرجيم. اتفقوا على أن ينتهوا من هذه القصة إلى الأبد، لأن شأن محمد إذا خرج إلى المدينة فإن المدينة في طريقهم في تجاراتهم إلى الشام، وربما اجتمع محمد عليه الصلاة والسلام واجتمع حوله الناس ثم رجع.
يا شيخنا هيعمل دولة هناك والناس كلها تتآلف عليه
ويرجع إلى مكة فاتحا. فلما اجتمعت مخاوفهم على ذلك قرروا أن ينتهوا من هذه القصة إلى الأبد. فقال قائلهم، وقيل هو أبو الأسود، نخرجه نحن وننفيه. وهو يعني قرار غبي، أعزكم الله، قرار غبي. إذا كان هو أصلا مهاجر وإحنا مجتمعين علشان خايفين لا يهاجر ننفيه، فقالوا لا ليس هذا هو الرأي. فقال قائلهم نسجنه في الحديد ونأسره في الحديد ويجري عليه ما جرى إلى كل الشعراء السابقين. فقال قائلهم ليس هذا هو الرأي، فإنه يكاد خبره أن يتسرب، لأنكم تعرفون حسن حديثه وحسن منطقه، ويحبه الناس من وراء الباب ثم يأتون ويقتحمون عليه ويخرجونه عليكم. فقال أبو جهل إني أرى رأيا وهو الرأي، أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى جلدا نسيبا وصيفا ونعطيه سيفا صارما ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دم محمد، ونصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فيتفرق دم محمد، وما كان لبني هاشم أن يحاربوا قومهم كافة فلا يرضون إلا بالدية ونعطيهم إياها. فقالوا الرأي ما رأيت. وهنا جاء الإذن بالهجرة.
نعم، هنا بقى يا شيخنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى، هو كانت عادتي كما تقول السيدة عائشة أنه كان يأتي إلى بيت أبي بكر في كل يوم، أحيانا يأتي في عشية أو أحيانا يأتي في الضحى، لكن جاء في هذا اليوم في وقت الظهيرة. تقول السيدة عائشة ولم يكن معتادا أن يفعل هذا، فلما دخل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج عنا من ها هنا. فأنا عايز سيدنا الشيخ أحمد يذكرنا بهذا المشهد ويعيشنا معه. أخرج عنا من ها هنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق وارتباط الصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم كان قوي جدا. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بيت الصديق غدوة كما قالت عائشة في هذا الحديث، وكان يأتيه ليلا لتدبير أمور المسلمين كما في حديث عمر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين على الله، وأخذ صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب التي تؤدي إلى نجاح هذه الهجرة، من حيث أولا التخطيط التوكل على الله أولا وآخرا، ثم بعد ذلك التخطيط الجيد والسرية التامة
في الخروج إلى هذه الهجرة المباركة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا بكر أخرج من عندك، فقال يا رسول الله إنما هم أهلك. وسبحان الله يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لأبي بكر إنه قد أذن لي في الهجرة.
الله.
فمنها هنا يتبين لنا مدى العلاقة اللي كانت تربط الصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة يا رسول الله، الصحابة يا رسول الله. أبو بكر يعلم يقينا أن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم مش رحلة ولا شيء متنزه،
مسؤولية.
ده يعلم يقينا أنه ربما قتل.
نعم.
أيوة.
يعلم يقينا مدى الترصد الموجود من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم.
لا.
إذا كان صهيب علشان عنده مجموعة شوية مال كما ذكر فضل الشيخ الآن ضربت قريش حصار على بيت صهيب ومنعوه يخرج ومنعوه من الخروج، فيعلم يقينا مدى ترصد قريش للنبي صلى الله عليه وسلم.
الله.
يعلم يقينا أن هيكون بعد كده قريش تضع مكافأة 100 ناقة للي هيأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بصاحبه. الصديق رضي الله عنه يعلم ذلك، ولكن هي الصحابة يا رسول الله أنا عايز أكون معاك. حتى قالت عائشة رضي الله عنها وكنت أسمع أن الرجل قد يبكي من الفرح ولكن ما رأيت حتى رأيت أبا بكر رضي الله عنه بكى من شدة فرحه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يا أبا بكر. وهنا يأتي لنا معنى من أهم المعاني، كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم كان له يوم يخدم به هذا الدين. أنا لا أعني باليوم أنه خدم الدين في يوم وخلاص، لا أبدا، ولكن هو كان في يوم عظيم من أيام الدين كان يحمله كاملا. يعني أبو بكر كان يقول على طلحة بن عبيد الله، كان يقول يوم أحد يوم طلحة.
نعم.
للي عمله مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق أقول وأما يوم الهجرة فهو يوم أبي بكر.
صحيح.
رضي الله عنه.
يوم بيت أبي بكر عشان نكون دقيقين قوي. سبحان الله. ومنها هنا فعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج قبل وفاته بخمسة أيام كما يقول أبو سعيد الخدري كما في الصحيحين، خرج النبي فينا خطيبا فقال إن أمن الناس علي في صحبته وماله وذات يده
أبو بكر.
أبو بكر. ولو كنت متخذا أحدا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. وفي رواية ما منكم من أحد كانت له علي له عندي يد إلا كافأته علي، إلا أبا بكر له عندي يد يكافئه الله علي، يد يكافئه الله عز وجل عليه يوم القيامة. أبو بكر يوم الهجرة يوم أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه اللي يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحبه ومؤانسه رضي الله عنه. لما نحتاج أكل وشرب اللي هيحمل الطعام والشراب من؟
من بيت أبو بكر.
أسماء.
صحيح.
بنت أبي بكر.
أيوة.
طب واللي هيجيب لنا الأخبار
برضو من بيت
عبد الرحمن.
عبد الرحمن أبي بكر.
ابن أبي بكر. طب أسماء وعبد الرحمن هم جايين للغار ففي أثار فلازم الأثار دي تمحى.
غنمات أبو بكر.
يبقى غنمات أبو بكر.
نعم.
طب واللي هيقول غنمات؟
عامر بن فهيرة.
راعي أبي بكر رضي الله عنه. كل دول كانوا مسخرين لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت.
كتيبة حراسة النبي عليه الصلاة
كتيبة كاملة
حراسة الإسلام في الوقت ده.
لذا نستطيع أن نقول أن اليوم ده
يوم سيدنا
يوم الصديق.
أحسن.
ده مش كده بس، روى ابن بطة في الإبانة بإسناد حسن أن النبي لما خرج كان أبو بكر تارة من أمامه تارة من ورائه تارة عن يمينه تارة عن شماله.
تعجب من ذلك الرسول
عليه الصلاة والسلام
فيقول له أتذكر الرصد المستنين قدام
أيوة فأكونوا أمامه
من أمامه
وأتذكر الطلب
وأتذكر الطلب
فأكونوا من ورائه
نعم
حبيبي
النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الغار
لا لا
أدخل أنا
يقول له على رسلك
أنا الأول
استنى شوية
الغار في مشكلة
اللي يؤمن له
في تعبان في عرق في مشكلة أخش أأمن الأول إحنا لما روحنا الغار صعب جدا النزول إليه لذا استحق الصديق رضي الله عنه
رضي الله
أن ينزل الله سبحانه وتعالى فيه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وصدق عمر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة لما اجتمعوا على خيار خليفة للمسلمين فقام عمر يومه وقال يا معشر الأنصار إن الله عز وجل يقول إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من كان ثاني النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أبو بكر إذ يقول لصاحبه من صاحبه قالوا أبو بكر قال لا تحزن إن الله معنا مع من قالوا مع النبي ومع أبو بكر قال فأيكم يتقدم على من كانت هذه الصفة
الله الله يعني هم كانوا يا شيخنا يعرفون قدر أبي بكر ويحفظون له هذا الموقف وهذا المشهد.
بالضبط.
نعم.
بالضبط. ولذا ختم عمر رضي الله عنه هذه الخطبة الجميلة اللي أنهت الخلاف في هذا الوقت، قال لهم: يا معشر المسلمين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حي، قدم أبا بكر ليصلي بالناس، فأيكم يتقدم على من قدم رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
فقاموا جميعا كما يقول النعمان، فقاموا جميعا فبيعوه بيعة حسنة جميلة.
نعم.
رضي الله عنه. فحفظوا هذا الموقف، عرفوا ان اليوم ده
يوم أبو بكر،
يوم أبو بكر. وكان هذا من حسن استدلال عمر رضي الله عنه وفطانته وذكائه رضي الله عنه.
ومن جميل بعد إذن سيدنا ان سيدنا عمر زاد وسد اي فكر عند اي واحد من الناس ان تسول له نفسه ان يفكر في انا كعمر بن الخطاب. يعني فقال لهم: والله ان يوما من ايام ابي بكر، ان يوما من ابي بكر في الغار بآل الخطاب جميعا.
نعم.
وان ليلة
وان يوما من ايام ابي بكر وان ليلة ابي بكر في الغار بآل الخطاب جميعا.
نعم.
عشان ما حدش يفكر فينا.
وموقف الحسن يا شيخنا لما دخل عليه رجل ويطعن في خلافة سيدنا
حافظ أبي بكر، كلام سيدنا عمر بالحرف وقاله
بالضبط، فكان منتظر بقى ان الحسن ابن سيدنا الامام علي رضي الله عنه وارضاه ان هو يسكت.
نعم.
ده هو النهارده بيرفع من قدر علي وبيحط من قدر ابو بكر الصديق. فرد عليه الحسن وقال له: الله عز وجل يقول: اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من ابو بكر، اذ هما في الغار، مين اللي كان في الغار مع سيدنا النبي؟ ابو بكر. اذ يقول لصاحبه: من صاحبه؟ والرجل يرد على الحسن ويقول: ابو بكر. لا تحزن ان الله معنا. من ربنا كان مع مين؟ يقول له: ابو بكر. قال: ف عد لي واحدة من هذه لعلي. انظر الى الانصاف.
شوف
عد لي يعني واحدة من هذه لعلي.
هذه كلمة قال علي.
نعم.
يعني رضي الله عنه يقول من لعلي رضي الله عنه وارضاه بمثل هذا.
نعم. يا شيخنا لماذا تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ممكن الأزمة حتى سيدنا رضي الله عنه وارضاه قبل أن ندخل إلى هذه. سبحان الله، قرأت مقارنة بين قول رب العزة جل جلاله: لا تحزن إن الله معنا.
أيوة.
هذه كلمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقول موسى عليه السلام:
إن معي،
إن معي ربي سيهدين.
هنا معنا
وهنا معنا
موسى معي.
نعم. فمن أجمل ما فيه في هذا الكلام أنه ليس لم يكن في أمة موسى عليه السلام مثل أبي بكر.
الله
ما حصلش سيدنا أبو بكر، ما حصلش قبل كده، ما فيش منه في الأمم السابقة ولا الآتية رضي الله عنه وأرضاه.
شيخنا
قول لي انت بقى.
لا بقى.
لا لا قول لي انت.
انا اللي بس.
لماذا تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ يعني ليه الهجرة جت في الوقت ده بالذات؟
يعني انت حولت لي سؤال
ما هاجرش قبل كده ليه عليه الصلاة والسلام؟ يعني شوية طلائع قليلة هاجرت قبله عليه الصلاة والسلام وبعدين هاجر وبعدين هاجرت وراءه الأمة عليه الصلاة والسلام، لماذا؟
ربنا يحفظك يا شيخنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، وهذه طبيعة القائد، أن القائد في الجيش يكون في المقدمة إذا كان في الجيش، لا يتخلف ويكون في آخر الصفوف ويضع الناس كلها، الناس بقى كلها بقى تتحب بقى.
نعم.
لا، وإنما يكون في أول المقدمة، هذا في الغزو في المعركة في الجيش.
نعم.
لكن إذا كانت الرحلة يكون عليه الصلاة والسلام، يكون القائد عموما في المؤخرة
أو عند الرجوع من الغزو.
صحيح،
هو
عند الرجوع
كان بيبقى في المؤخرة
ليطمئن على أحبابه وأصحابه، يبقى في الغزو في وقت المعركة هو في أول الصفوف، لكن عند الرحلة أو عند الرجوع من المعركة هو عليه الصلاة والسلام يطمئن على أصحابه،
يبقى هو بيلم اللي متأخر.
ولذلك هو تأخرت هجرته ربما لهذا السر. لكن أرجع أقول كلمة سيدنا الشيخ أحمد اللي ذكرني بها، اللي هي أمر الله. هو كان لم يكن يتحرك من نفسه، برضه هو كان ينتظر الإذن. كذلك برضه يا شيخنا في مسألة الإذن، في يوم العقبة، عشان بس كلمة الإذن، في يوم العقبة لما قعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع 12 نقيب من الأنصار، قالوا له، وبعدين تاني موسم جابوا له 70 واحد في الموسم اللي بعديه في الحج، فقالوا له: إن شئت أن نغير عليهم الآن وندعوهم بسيوفنا في منى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر بحرب. يعني معناها ان الله لم يأذن لي في ذلك.
نعم.
مش معنى ان انتوا جايين دلوقتي ومعاكم الشفق وجاهزين وهم نايمين هناك دلوقتي ان احنا نروح نقطع رقبتهم.
لا.
لا، وانما اني لم اؤمر بحرب.
نعم.
فاني لم اؤمر، هو لم يكن امر بعد.
قضية واحدة.
شيخنا سيدنا الحبيب، عايز اسأل حضرتك يا شيخنا، ليه سيدنا علي بالذات؟ ليه هو اختار سيدنا علي بالذات علشان يرد الامانات؟ وليه سيدنا النبي ما ردش الامانات بنفسه قبل لما هو يهاجر عليه الصلاة والسلام؟
حبيبي عليه الصلاة والسلام، في الحقيقة ان كثير من العلماء توقفوا مع قضية الهجرة ومع الاسباب في الهجرة انها حنكة رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكاؤه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وفي الحقيقة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكى خلق الله.
نعم.
ويعني هو البطل عليه الصلاة والسلام، وفيه كل الأخلاق الحميدة عليه الصلاة والسلام، وهو سيدها صلى الله عليه وسلم، وهو درة التاج البشري كما يقول دائما شيخنا الشيخ محمد حسن. لكن القضية قضية أن الله يعمل لدينه. يعني لما أبو جهل قال لو أن نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة، ولكن لو أننا نقاتل محمد فإن نكفيكموه. فقضية فعلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عليه الصلاة والسلام يعني ما كانتش كل دي شطارة بس، ما كانش كل دي قوة بس، ما كانش كل دي ذكاء فقط، وإنما كان توفيق الله. اسمح لي شيخنا يعني أسمع معك قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خير الماكرين هداه وأوحى له ألا يخرج هو الأمانات. خير الماكرين هداه لاختيار علي بن أبي طالب. خير الماكرين سبحانه وتعالى، ما انت لو خرجت النهاردة الأمانات اللي عندك، طبعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان هو المصرف الأمين الوحيد. لما كان داخل عليه الصلاة والسلام وهم حيموتوا بعض وسيفهم في الدم علشان الحجر الأسود، اللهم ارزقنا تقبيل الحجر الأسود يا رب، قالوا نحتكم لأول من يدخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فقالوا هذا الأمين رضيناه، رضيناه حكما. فهو الأمين عليه الصلاة والسلام، ولما صعد على الصفا عليه الصلاة والسلام وقال: أرأيتم لو أني قلت لكم أن خيلا في هذا الوادي تقبل عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: أنت الأمين، ما جربنا عليك كذبا قط. كان الأمين، أي حد عنده حتة أمانة ما يأتمنش عليها أخوه ابن أمه وأبوه، يأتمن سيدنا النبي قبل الرسالة وبعد الرسالة. يعني عينيهم في عينيه الشر وعايزين نقتلك، بس خد خلي معاك الفلوس دي، مش مؤمنين بيك وكافرين بيك، بس خد خلي معاك الفلوس دي لحسن مراتي تسرقها. تصور تصور. فمش ممكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يخرج الامانات دي النهاردة وطلائع المسلمين راحت على المدينة، خلاص يبقى ماشي.
لا.
فلم يخرجها. اما اختيار علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه فده بقى رزق وفضل الله
يؤتيه
من يشاء. سيدنا علي بن ابي طالب ده حبيب النبي عليه الصلاه والسلام وربيبه عليه الصلاه والسلام وقريبه عليه الصلاه والسلام وزوج ابنته. وبعدين هي مش اول مره ربنا يصطفي سيدنا علي، يعني يوم لاعطينا الرايه وغيرها من الايام. فقضيه اصطفاء الله لسيدنا علي لهذه المكانه لا شك انها رزق، محض رزق، بالرغم من كل الكلام الجميل اللي اتقال في الموضوع ده ان هو نسيب وانه سيتوقف الناس اذا اكتشفوا ان هو اللي مكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لو كان حد غيره كانوا فعلوا وفعلوا او غيرها من الامور، لكن او انه هو اشبه الناس بجسم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الخلاصه انها رزق.
نعم.
رزق لسيدنا علي بن ابي طالب ليبقى الى يوم القيامه هو اللي نام مكان سيدنا النبي، وسيدنا النبي يدخله في برده الشريف. يا سلام يا سلام على سيدنا النبي عليه وهو نايم مكان سيدنا النبي وفي برد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الشريف، ويقول له: لن يصيبك منهم اذى. من مكاني ولن يمسك منهم أحد. فربنا يوفقنا لحسن التضحية، وربنا يمكر لنا سبحانه وتعالى ويدبر لنا سبحانه وتعالى درس كبير، ان الانسان يبقى واثق في ربه دايما. اللي بعت لي رسالة يقول لي دعيني انا في كرب، اقول له قل اللهم اني لا اثق الا في رحمتك. وانا نفسي اي حد من الناس اللي تتوسم فيه الدعاء، لما حد يقول لك يا مولانا دعيني، ما تكسرش بخاطره، ما تقولوش ادعي انت، ادعي له بس لقنه يقول اللهم اني لا اثق الا في رحمتك. فالله عز وجل يعمل لاوليائه ولا يذرهم، ويمكر لهم سبحانه وتعالى ويدبر لهم. اللهم دبر لنا
يا رب،
فانا لا نحسن التدبير
يا رب. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام خرج وترك عليا، ثم بعد ذلك انطلق
وضع على رؤوسهم التراب.
ايوه نعم،
عليه الصلاه والسلام. احكيها دي يا مولاي،
ربنا يكرمك.
احكيها لنا بوجه الله،
عشان الوقت يعني يمضي بنا بسرعه، وهم عمالين بيحذروني بيقولوا لي خلاص 3 4 دقايق وهنطلع فاصل، فانا عايز اوصل لسيدنا الشيخ احمد جلال يوقفنا مع مشهد سراقه، لما خلاص بقى بداوا يطردوا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في طريقه وهو رايح لحد للغار. قبل ما يوصل للغار سراقه يطارد النبي عليه الصلاه والسلام، عايشنا مع المشهد ده يا شيخنا.
اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل الاسباب بكل الاسباب، ولكن كن على يقين دايما ان مع اخذ الانسان بكل الاسباب لابد ان تكون هناك عثرة.
الله.
كعب بن مالك رضي الله عنه اخذ بكل اسباب التوبة، ولكن كان لابد من عثرة. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بكل الاسباب، اخفاء الامر، المدينة فوق في الشمال، نزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت في الجنوب.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلك الطريق المعروف المشهور لدى الناس، اخذ طريق الساحل. النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن الدليل الخريت العالم الماهر علشان يقود النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطريق. اذا اخذت كل الاسباب اكيد لازم تكون في عصرة.
نعم.
ما هي العصرة؟ العصرة دي توضح لينا أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
نعم.
قريش أعلنت مكافأة كبيرة جدا للي يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابه.
صلى الله عليه وسلم.
100 ناقة للي يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابه.
صلى الله عليه وسلم.
فمنها هنا طاقة نفس سراقة بن مالك بن جعشم إنه يخرج فيأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وبالفعل لحقهم. أبو بكر تنبه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم
الطلب يا رسول الله.
ومنها هنا يؤكد الله سبحانه وتعالى لنا جميعا اليوم اللي هناخد فيه بكل الأسباب والإذ عصرة أحسن الظن بربك. هنا الذي سيتولى الدفاع عنك هو الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، النبي دخل الغار والمشركين وصلوا للغار، انت أخذت بالأسباب، دع مالك الملك ورب الأرباب سبحانه وتعالى يدبر لك. حسبنا الآن الله خير الماكرين في مقابلة مكر قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتعالى الآن انت النهاردة خلاص سراقة بقى على مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم، فساخت يد الفرس في الأرض، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة، كرامة من الله سبحانه وتعالى
لنبيه،
وهي نفس الكرامة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لكل ولي من أولياء الله. أخذ بكل الأسباب ثم بعد ذلك تسلط العدو عليه.
نعم.
الله يكفيك. الله يكفيك. فساخت يد الفرس المرة الأولى والثانية والثالثة، ثم بعد ذلك يوقن سراقة في هذا الوقت. شوف، ويكأن الله عز وجل يسوق سراقة سوقا إلى خيري الدنيا والآخرة. ولما يرى سراقة هذا الأمر نقول لا لا، ده بقى ما عادش فعل بشر، ويسلم سراقة في هذا الوقت، ويتحول سراقة من واحد كان بيبحث عن النبي علشان يخبر به قريش بيأخذوه، ليتحول لرجل يكون عونا للنبي صلى الله عليه وسلم وناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف يحول الله سبحانه وتعالى القلوب. قلب العدو اللي كان من لحظات، يا جماعة ده من لحظات، مش هيخنا لحظات، أتى سراقة علشان يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يتحول قلب سراقة إلى الإسلام، ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم سراقة بكنوز كسرى وخيصر لتتحقق هذه النبوءة بعد ذلك في زمن عمر، ويأخذ سراقة نصيبه من كنوز كسرى. ويحفظ الله سبحانه وتعالى نبيه، ويحفظ الله سبحانه وتعالى ولي من أولياء أبو بكر الصديق. ومن هنا أقدر أقول درس مهم جدا، طالما أن العبد آمن وعلم أن له ربا، له ربا كريما ودودا سمى نفسه الحسيب فليستعن به سبحانه، فهو سيكفيه كل شر ويكفيه كل سوء. والله لو اجتمع أهل الأرض على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، ما استطاع أن يضروك أبدا بشيء. الله حافظك والله يحميك.
اللهم احفظنا يا رب.
آمين
يا رب. تأيدا لكلامك يا شيخنا، في رواية تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفنيه بما شئت.
يا
الله. نعم اللهم اكفنيه بما شئت،
كلمة غلام الأخدود.
صحيح. شيخنا سيدنا النبي وصل للغار ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار، هو الغار كان عليه بيض وحمام ويمام وعنكبوت وكلام ده ولا ما كانش عليه؟
والله المحدثين الطيبين زي حضرتك كتير طبعا من احبابنا المشاهدين ما يعلمونش ان فضلتك يعني بتدرس الحديث في الازهر،
ربنا يحفظك
في جامعة الازهر، ربنا يتقبل منك يا رب. كتير من المحدثين طبعا توقفوا مع هذا القصص وقالوا ولا كان في بيض ولا كان في حمام ولا كان في عنكبوت. الحقيقة ان احنا يعني انا اميل الى رحمة هؤلاء الذين يحبون نسبة الكرامات لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والمعجزات، فاقول الامر اكبر من ذلك وأبهر، المعجزة تكون أبهر حين لا يكون على الغار لا حمام ولا يمام ولا بيض ولا عنكبوت، ويكون سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الغار ولا يستطيع الناس أن يتمكنوا منه عليه الصلاة والسلام، ويقفون على شفا الغار ويقفون على حافة الغار بالفعل ويستبعدون أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم، ولو عثروا عليه الصلاة والسلام ولو تقدموا خطوة واحدة لانتهت الدعوة برمته وانتهت قصة الدعوة ولم يكن من بعد الإسلام، ولكن الله عز وجل ينصر دينه
وأيده بجنود
لم تروها
لم تروها
لم تروها. فأيده الله عز وجل بجنود لم تروها، مش لازم نشوف البيض والحمام، لكن في جنود لا نراها زي ايه؟ زي الصرف. الصرف ان ربنا عز وجل يضلهم. يعني كتير لما توقف ان سمحت لي حضرتك في الإسهاب ده ان رب ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اضل الله من كان قبلنا عن يوم الجمعة، انا مش عارف هو اليوم الجمعة ده كان مستخبي، هو كان متداري فين يوم الجمعة ده؟ اضل الله من كان قبلنا عن يوم الجمعة فكان اليهود السبت وللنصارى الاحد فجئنا بعدهم فكانت لنا الجمعة، وهكذا نحن في الاخرة نحن الاخرون الاولون فجئنا قبلهم. يعني هم ليه ما اختاروش الجمعة ده؟ الله عز وجل اضل لهم. فهو ده خليك واثق. كتير من المتوكلين اللي مضوا في الطريق الى الله عز وجل كانت كل حاجة ضدهم، كانت كل حاجة ضدهم، قال لك يا شيخ الحقني العيلة كلها وقفالي وبيقول لي يا تحلق دانك يا ما نعرفكش، وفي نفس اليوم الشغل قال لي يا تحلق دانك يا ما تجيش هنا تاني، وفي نفس اليوم زوجتي قالت لي يا تحلق دانك يا مش عارف ايه، قلت له اثبت ولو خرجت روحك، اثبت ولو خرجت روحك والفرج قدامك، بس شرط الفرج ايه؟ شرط الفرج ان انت ما تشوفوش. يقول لك ايه يا شيخ؟ طب قول لي على شغلانه حلال وانا سيب الحرام اللي انا فيها. لا، ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرج. يبقى النمره واحد يتق الله ولا المخرج؟ الاول يتق الله، شرط يتق الله انك مش شايف المخرج تبقى مؤمن بيه، ثانيا يجعل له مخرجا. فالولد ده قلت له اتق الله والمخرج قدامك بس انت مش شايفه، اصبر وكل الناس دي هيفخروا بيك وربنا هيوسع عليك. تصدق اتصل بيا بعد ساعة واحدة
المخرج
الولد ده اتصل بيا بعد ساعة واحدة قال لي والله العظيم يا شيخنا ربنا اكرمني بشغلانة تانية، والراجل قال لي انا مش انا عايزك ملتحي عشان امين، وشغلانة يا شيخنا على 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 المهمة على الوظيفة بتاعته على المؤهل الدراسي بتاعه، وانا كنت شغال شغلانة اي كلام. قلت له يا عمي ده انت ايمانك ضعيف قوي زي حالاتي. بقى المخرج يجي في لحظة كده، ربنا ما شددش عليك اهو، سبحانه وتعالى كريم. فالذي صرفهم عن رسول الله وهو في الغار الله بجنود
لم تروا
لم تروا.
الله عز وجل حمى نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله وأيده بجنود لم تروها. نصره الله عز وجل وأنزل عليه السكينة، وانتقلت هذه السكينة إلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل ووصلت به الأحداث إلى قباء. وهنا بسرعة عايز أسأل السادة المشايخ، سيدنا الشيخ أحمد، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى قباء بيقولوا يوم الاثنين بنى المسجد بعد 4 أيام يوم الجمعة بنى المسجد. ده معناه ان المساجد لها أهمية خاصة عندنا في الإسلام. بين لنا بارك الله فيك.
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم. المساجد ما أقيمت إلا لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وكلمة ذكر الله عز وجل كتير من الناس يظن احنا لو سألنا اي حد هو المسجد بني ليه فيقول للصلاة. الكلام ده فائدة من فوائد المساجد ان احنا نصلي فيها. ولكن حقيقة لما تكلم الله عز وجل عن المساجد ذكر ان العلة الاساسية من بناء المساجد هي اقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في بيوت اذن الله ان ترفع واحد
ويذكر فيها اسمه.
ادي واحدة ويذكر فيها اسمه. اثنين يسبح له ذيك المرة الثانية يسبح له فيها بالغدو والأصال للرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة.
نعم.
فذاك الله عز وجل إقام الصلاة 3 مرات. المسجد اللي النبي صلى الله عليه وسلم أسسه في المدينة ما أسسه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وحسب.
نعم.
وما أسسه النبي لذكر الله وحسب.
نعم.
وإنما أسسه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون الجامعة العلمية التي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه.
صحيح.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيه الصحابة أمور الدين وأمور الشرع يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم من نور السنة
أكاديمية.
صلى الله عليه وسلم أكاديمية علمية.
نعم.
المسجد اللي النبي صلى الله عليه وسلم بناه ما كان لقراءة القرآن والصلاة
وحصد
ابدا بل كان مأوى لكل فقير.
الله.
هم اصحاب الصفة كانوا فين؟ كانوا في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم محل جعل المسجد مكان للدعوة. وثمام بن أثال وكان كافرا لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سوار المسجد حتى يرى الصحابة ويرى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع داخل المسجد. واسلم ثمامة. الوفود سياسة بقى عشان الناس اللي يقول لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. الوفود التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي كان بيجتمع بهم فين؟
في
المسجد.
نعم.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسجد ده مكان جامع لكل خير. اللواء كان بيعقد فين؟
في المسجد.
بل شوف محمد عايز أقول لك هم أطفال المسلمين كانوا بيلعبوا فين؟
بيتربوا في المسجد. بيلعبوا في المسجد.
في المسجد. الحبشة السيدة عائشة لما حبت هنا يعني تشاهد الحبشة التمارين كانت فين؟ لعب الأطفال الصغار كانت فين؟ كانت موجودة في المسجد. إذا المسجد ده مش مكان للصلاة بس.
دوره مهم جدا عشان كده النبي أول حاجة بدأ بها
المسجد. دور محوري وأساسي. لذا كان أساس أول حجر وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وبناء المسجد.
يعني لو عايزين نربي دلوقتي يا شيخنا نبدأ من المساجد.
طبعا.
الله
طبعا.
ونهتم بالمساجد جدا.
طبعا.
طيب شيخنا الشيخ عمرو استقبله بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استقبال رهيب. الأنصار استقبلوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استقبال غير عادي.
نعم. يحبون من هاجر إليهم.
أي نعم.
نعم.
هل بقى شيخنا ثبت بقى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ولا الكلام ده؟
هو اللي ثبت يحبون من هاجر إليهم.
يحبون من هاجر إليهم.
أنهم كانوا يمسكون ناقته عليه الصلاة والسلام ويقولون انزل عندنا يا رسول الله انزل عندنا يا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وكان يقول لهم دعوا الناقة فإنها مأمورة.
نعم. ورحبوا به مرحبا محمدا وجاء
رسول الله
جاء رسول الله وجاء
صلى الله عليه وصحبه وسلم. فالقضية كانت قضية ترحيب حقيقي نابع من القلوب حتى سماهم الله عز وجل ووصفهم بهذا الوصف أنهم يحبون من هجر إليهم. عشان كده حب أهل المدينة دين.
الله.
حب أهل المدينة من الإيمان. ولازلنا نحبهم ولازلنا نرى فيهم أنهم يحبون زوارهم ويحبون زوار مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا زلنا يعني وحين ندخل الروضة الشريفة اللهم اجمعنا في الروضة الشريفة
يا رب. اللهم امين.
لما تدخل في الروضة الشريفة يا عمين
يا رب كرمنا
كرمنا احنا نجمع في الروضة الشريفة نعملها سوا يا رب نعملها سوا مرة. تحس بقى وانت قاعد في الروضة الشريفة ان انت قاعد في ملك النبي ملكه وفلوسه. لما نزل عليه الصلاة والسلام في مكانه وقال هنا المنزل عليه الصلاة والسلام وبنى المسجد في مكانه الشريف عليه الصلاة والسلام في مكان الناقة بالتحديد عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله خذ الأرض فقال بالثمن زي ما في الأول خالص سيدنا أبو بكر قال له الناقة علي قال له بالثمن فحبيبي عليه الصلاة والسلام هو اللي دافع ثمن الأرض دي. يعني لما تدخل الروضة الشريفة وتصلي في مسجد الرسول يبقى أنت بتصلي
في ملك,
النبي في ماله عليه الصلاة والسلام وقاعد في خيره عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قضية المسجد يا مولانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عجبا إن الله يتبشبش لمن يتوطن في المسجد كما يتبشبش أحدكم لغائبه إذا عاد.
يعني نقول للمشاهد دلوقتي اجعل المسجد لك وطنا فالله يفرح بك.
خد حقك من بيت ربنا. خد حقك من بيت ربنا. شوف ما توطن المسجد ده وطن. طب شوف الحديث الغريب ده يا مولانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله
مساجد
المساجد. البلاد انت في جمهورية, انت في مملكة, انت في سلطنة, انت في بلد, انت بتغير جو دلوقتي في محافظة المسجد. فالمسجد ده خد حقك منه, توطن فيه, اقعد فيه من الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة خير من الذي يصليها وينطلق إلى أهل.
أنت شيخنا, شيخنا الشيخ عمرو, سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن رحله, قالوا أخذه أبو أيوب. قال المرء مع رحله. وانتهت القصة كله. طبعا عمال بيشد الناقة وعايز سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عنه عنده, كما قلت انزل عندنا يا رسول الله, انزل عندنا يا رسول الله. قال المرء مع رحله. وراح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيت سيدنا أبو أيوب الأنصاري. اهتموا به وانشغلوا به وبطعامه وكذا كل الأنصار. ذكرنا بهذا المشهد سريعا.
عن قضية ان سيدنا ابو ايوب انزل نبينا عليه الصلاة والسلام منزله, فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون في الطابق السفلي, وقال هو ارفق بي
الدور الاولاني.
فكان سيدنا ابو ايوب وزوجه يستحيون جدا من انهم في الطابق الذي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعايز انتقل بسرعة للفائدة على طول للفائدة, ان سيدنا الامام مالك وغيره من السلف الصالح كانوا يستحيون من ركوب الدواب, وبعضهم كان يستحي من لبس النعل في المدينة النبوية تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ايه لكل الناس؟ نقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نقول نتعلم ان احنا نكرم الشريعة ونقف على اعتاب هذه الشريعة متأدبين,
ويحترموا سيدنا النبي ويطبقوا هدي سيدنا النبي وينشروا سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
نكرم السنة ونتأدب معها. مفيش حد له فضل على السنة, مفيش حد له فضل على الدين. كان كل العلماء الذين يقال لهم جزاك الله عن الإسلام خيرا يبكي ويقول بل جزى الله عني الإسلام خيرا. والمسلمين.
شيخنا الشيخ أحمد, نزل أبو أيوب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له كيف ننام في علو, وعايز ينزل هو تحت ويطلع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فوق. وكان الكلام ده بعد لما أن كسر حاجة كده زي زير مثلا عند أبو أيوب الأنصاري, وكان فيه لحاف, ثم جاءوا بهذا اللحاف
لا يملكون إلا هو.
نعم, لا يملكون إلا هو زي ما حضرتك تقول كده. وبدأ أنهم عايزين ينشفوا المية دي بسرعة بدل ما تنزل على سيدنا النبي, يقول له ما يصحش أن احنا نبقى فوق وانت تحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أرفق بي وبأصحابي, هذا أرفق بي وبأصحابي. قد كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ده مش متواضع بس, ده كمان مع هذا التواضع إلا إن هو بيبتغي الرفق بأصحابه عليه الصلاة والسلام. يعني وقفة سريعة مع هذا
الوقفة مع هذا الباب أكثر من محتاج مثلا 20 حلقة.
أي والله.
حتى رزق الشريعة, رزق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما خير بين أمرين إلا اختاره
أيسرهما
صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يأتي إليه أصحابه في رمضان فصلى بهم القيام مرة, تاني يوم خرج لهم, تالت يوم بدأوا النبي تأخر كده فبدأوا يحصبوا الباب بالحصة كده, فخرج النبي عليهم وقال إنه لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت أن أخرج فأصلي بكم فتفرض عليكم. كان دايما صلى الله عليه وسلم يشرع لهم ما فيه الرفق. وكان صلى الله عليه وسلم دايما يعني سبحان الله لما سمع فيهم كما في حديث جابر, خرج أصحاب النبي في سفر فأصاب رأس واحد منهم حجر فشج فقال فنام فاحتلم فقال أصحابي هل تجدون لي من رخصة في أن أتمم؟ قالوا لا وأنت تقضوا على الماء فاغتسل فمات. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال قتلوه, قتلهم الله, ألا سألوا إذ لم يعلموا. الجملة دي ما سمعناش أبدا من النبي إلا في الموطن ده, لأن في حد في يوم من الأيام شدد على الصحابة.
صحيح,
في يوم من الأيام حد شدد النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيق بالصحابة لأبعد الحدود. صلى الله عليه وسلم في كل التشريعات, في تشريعاته صلى الله عليه وسلم. شوف المسافر النهاردة, لأن السفر قطعة من العذاب, ما تصليش 4 صلي 2. شوف المسافر النهاردة يبيح له الجمع. شوف النهاردة لما كان المطر ينزل من السماء والأرض تبتل, النبي ينادي منادي يقول لمناديه ألا صلوا في الرحال, صلوا في بيوتكم. كل تشريعات النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها رفق.
لأصحابه رضوان الله عليهم.
جزاك الله خيرا. سيدنا الشيخ عمرو، مشهد المؤاخاة،
نعم،
بعد أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار، مشهد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار،
نعم،
هذه الروح الجديدة كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدبها في قلوب هؤلاء الصحابة؟
جزاك الله خير.
تفضل شيخ.
حين انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الهجرة، وبدأ أنت بدأت تهاجر ليه؟ أنت عايز تهاجر ليه؟ علشان نحقق ده بقى.
نعم.
شوف حضرتك السؤال اللي بدأت به الحلقة، تقول عايز يهاجر ليه؟ علشان نعبد ربنا. وصلنا اهو، والبلد بلدنا، والارض ارضنا، والمدينة بتاعتنا، وسيدنا محمد هنا سلطان عليه وعلى اله الصلاة والسلام. يعمل ايه عليه الصلاة والسلام بقى؟ يدبح الناس؟
لا،
اول حاجة عملها لما ممكن. يعمل ايه عليه الصلاة والسلام؟ يستحوذ على اموالهم. يعمل ايه عليه الصلاة والسلام اول ما ممكن؟ اول لحظة تمكين، اول لحظة تمكين المساجد، اول لحظة تمكين المآذن، اول لحظة تمكين الله اكبر، اول لحظة تمكين عمروا بيوت ربنا سبحانه وتعالى. ثاني امر تأخو، تحبه. قال الله عز وجل انما المؤمنون اخوة، انه وده الكلمة اللي بنقولها في كل حجة، كل من حج بنقول ان رسالة الحج انك اخيرا عرفت ان في مسلم اسود يبقى اخوك. انت ليك اخ اسود، انت ليك اخ فقير، انت ليك اخ غني، انت ليك اخ من بلاد تانية، انت ليك اخ اهو ما انت ما تعرفش لغته، واخوك، واخوك واولى بك من اي انسان تاني ممكن يكون ساكن قريب منك جدا وبيتك في بيته ومش مسلم ومش موحد.
كان مهم يا شيخنا ان هو يضع رجل من الانصار مع رجل من المهاجرين، ما حطش اثنين مهاجرين مع بعض ولا اثنين انصار مع بعض.
شوف شوف
التحدي ده، نفسي عليه
الصلاة، شوف التحدي والسلام. التحدي الجغرافي ده، شوف التحدي الجغرافي ده، انك تجيب كيان الانسان ذو عاداته. طبعا المكيين عاداتهم غير عادات اهل المدينه. انت من اول ما تشوف الجبال كده تعرف انت فين، في مكه ولا في المدينه، وكل شيء والطبائع كلها مختلفه تماما، ويحصل الانسجام. ويقتسمون المال، وبعضهم يعني عرض اقتسام الازواج كما تعلم. فقضيه الاقتسام ده، ويبقى مالي مالك وحلالي حلالك،
مشهد الايثار،
مشهد ايثار رهيب. ومشهد العفه من سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وقضيه ان هذه الاخوه نجحت وصارت مش بس هي تحدي عايزين نحققه، لا دي صارت هي مطيه للنصر، مطيه للتمكين، ومطيه لحصول الدوله اللي بنحلم بيها.
الله يقول يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. سيدنا الشيخ احمد، عايز اسال حضرتك بعد مشهد الاخاء اللي احنا لو قعدنا زي حضرتك قلت كده نتكلم فيه حلقات، عايز له ساعات، بدا لحظات بقى التمكين تبقى موجوده، وبدا سيدنا النبي خلاص هو بنى مسجد واستقرت الامور الى حد ما، وهيبني بقى حجر لازواجه، وبعد كده ماذا صنع مع المشركين الموجودين في المدينه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد الآن وأوجد المكان اللي هيتعبد فيه الناس ويتجمع فيه الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قام بمسألة المؤاخاة اللي لابد نحن نذكر فيها حديث أنس رضي الله عنه. قال أتى المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما رأينا أحد أكرم من الأنصار، والله لقد شاركونا في الأموال وفي الثمار وفي الطعام حتى ظننا انهم سيخرجون بالاجر كله.
ما شاء الله.
فقال صلى الله عليه وسلم لا ما دعوتم لهم، لا ما دعوتم لهم. بدا النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا مرحله ان النبي صلى الله عليه وسلم بيختار اصلا مساله يؤاخي مين مع مين. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيؤاخي اللي له، طبعا عشان اختلاف الكيانات، كان النبي دايما بيجمع بين اللي بينهم قواسم مشتركه كبيره. يعني مثلا اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الله بن مسعود وبين معاذ بن جبل، لان الاثنين توجهاتهم
علميه.
ايوه.
اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن ربيع، لان الاثنين توجهاتهم
اقتصاديه.
ما شاء الله.
فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء. ثم بعد ذلك بدا النبي صلى الله عليه وسلم انه يتوجه لثالث اهم عمل من الاعمال في هذا الوقت، ودي تدل على مدى حكمة النبي وبصيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالمحيطين به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من اليهود، مش يخاف منهم خوفا، لا، خوف حذر.
نعم.
خوف وحذر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا في هذا الوقت عشان تكون معالم الدولة بقى اكتملت، علاقة الدولة بربها، ثم علاقة الدولة المسلمين بعضهم بعض، كان لابد من وضع عهد
أو كتاب يجمع أو دستور يربط العلاقة بين المسلمين وبين اليهود.
واليهود هنا شيخنا ما كانوش يعني قلة، وإنما ده احنا عندنا كان عندنا في المدينة بنو نضير، بنو قينقاع، بنو قريظة، دول كلهم موجودين
وبعيد شوية عن مدينة يهود خيبر.
صحيح
جميل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة العهد الذي يكون بينه وبين اليهود، ينظم العلاقة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وضع له بنودا، وضع له شروطا، وضع له عقدا لينظم الحياة. وده معنى لابد ان احنا نأكد عليه، الدين مش مسجد بس. رأينا النبي الآن على المجال الاجتماعي ألف بين الجميع. يقول لك لا، في الأمور الاجتماعية خرج الدين بره. النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور السياسية دخل الدين، وهو الذي ربط صلى الله عليه وسلم وعمل هذه العهود وكتب هذه الكتابات اللي بتقوم بها وزارة الخارجية الآن. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الدين هو، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو اللي كان بينظم هذه الأمور، حتى يتضح لنا يقينا الآن أن الدين ينظم كل الحياة. الدين مش في المسجد بس، لا، الدين ينظم كل الحياة، تعليم، اقتصاد، سياسة، إعلام، داخلية، خارجية، جيش، شرط، كله. الدين ينظم حياة المجتمع كله. أنشأ الله سبحانه وتعالى أو أوجد الله سبحانه وتعالى لنا تعاليم، ذكر الله سبحانه وتعالى لنا آيات تذكر، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث نذكرها إلى يومنا هذا، تنظم كل صغيرة وكل كبيرة داخل هذه الحياة. فأسس النبي المسجد،
أيوة،
أسس النبي صلى الله عليه وسلم علاقة المؤخاة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بوضع عهد المدينة الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وكان بين اليهود.
شيخنا الشيخ أحمد، كلمة أخيرة لهؤلاء الذين يسمعوننا الآن، اللي نقول لهم النبي قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نقول للناس اللي قاعدين قدامنا دلوقتي يا شيخنا، نقول لهم ايه علشان يعيشوا معنى الهجرة فعلا بسرعة؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل يا رسول الله اي الايمان افضل، قال الهجرة.
الهجرة ومعنى يا شيخنا؟
هقول حالا في الحديث الثاني. قال صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. إذا كانت دي هجرة النبي المكانية اللي هي أيضا لا تنقطع، إذا وجدت في مكان لا أستطيع فيه أن أعبد الله عز وجل هاجر، أنا برضو قدامي مكان أن أنا أهاجر هجرة ثانية، هجرة الذنوب، هجرة المعاصي، هي الهجرة التي أخبر بها العالم وقاتل نفس لما قال له أترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله، أعبد الله معهم.
يعني بطل الذنوب بطل المعاصي،
هجرة نترك بها الذنوب ومعاصينا، هجرة إلى الصالحين لنعبد الله معهم.
الله، اللهم اجعلنا من الصالحين. في نصف دقيقة يا شيخنا رسالة سريعة إلى الذين يسمعوننا الآن. نصف دقيقة بالضبط
عشان
الوقت خلص. في نصف دقيقة يا شيخنا بعد إذن حضرتك، رسالة لهؤلاء كيف يهاجرون ويهاجروا يعملوا إيه؟
أنا عايز أقول لمن بقى اللي هم هؤلاء، للعاشقة، للعاشق، للمدمن، لتارك الصلاة، لعاشق الأغاني، صدق أنك تستطيع. آمن يا مسلم، أنت تقدر تتغير، أنت تقدر تتغير. شوف الشيخ بيقول لي في نص دقيقة، والله أنت تقدر تتوب في النص دقيقة دي، والله أنت تستطيع أن تتوب الآن في النص دقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. امن يا مسلم، امن يا اخت، انت تقدري تغيري الحسابات بتاعه التواصل الاجتماعي، وتغيري رقم تليفونك، وتغيري الدنيا دي، وتبداي صفحه جديده من غير عشق. وانت برضو تقدر ترمي السجارة من ايدك حالا، ومفيش حاجه اسمها هعمل جدول تبطيل سجاير، ومفيش حاجه اسمها هعمل جدول تبطيل برشام وتبطيل المخدرات، لا، في نص دقيقه اتوب وهاجر.
احسنت يا شيخنا. الحقيقه انا اريد ان اختم هذا اللقاء واقول ابدأوا هذه الليلة بصفحة جديدة، بتوبة جديدة، جودوا التوبة لله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علي وعليكم، اللهم أمين. أحداث الهجرة كثيرة وواسعة، ومش محتاجة حلقة واحدة، وإنما دعيز لها يعني مجموعة حلقات كبيرة جدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نستخرج من هدي النبي ومن سنة النبي ومن أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضيه عنا وما ينفع به، اللهم أمين. في النهاية بشكر سيدنا فضيلة الشيخ أحمد جلال حفظه الله تعالى.
ربنا يبارك فيك ربنا ويشرفك. سعيد والله
ربنا
بوجودي بينكم النهاردة.
أنا كنت سعيد إن إحنا بنسمعك النهاردة يا شيخنا، وإن إحنا تعلمنا من سيدنا فضيلة الشيخ عمرو أحمد حفظه الله تعالى. أسأل الله أن ينفع بكما وأن يجري الحق على لساني ولسانكما. اللهم أمين. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعل هذا العام بركة علي وعليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر محرم ذكرنا في الحدث الأعظم. الأنصار ترتحل الحمول مهاجرة وقائدها الرسول.
فيثرب تنتشي السعفات فيها.